مع أحد علمائنا الأفاضل، ولا شك أن الكثير منكم قد سمعه من خلال البرنامج الإذاعي المشهور نور على الدرب. معنا في هذه الليلة أيها الأحبة في الله فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ المحاضر في المعهد الأعلى للقضاء بالرياض. وستكون محاضرته إليكم في هذه الليلة أيها الأحبة في الله بعنوان ترشيد الصحوة أو ترشيد شباب الصحوة، ثم بعد ذلك يجيب فضيلته عن أسئلتكم وما يتعلق باستفساراتكم. وكما تعلمون أن فضيلته من هيئة كبار العلماء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء والثواب على ما تجشم من الجهد والعناء، أن يقف بين أيديكم وأن يجزيكم أيضا على حضوركم وحسن استماعكم. فالآن إلى قضية الشيخ صالح حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة. أما بعد، فإن الموضوع كما سمعتم في ترشيد الصحوة. لا شك أن هذا الدين، والحمد لله، دين الإسلام دين اختاره الله للمسلمين ورضيه لهم، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو الدين الخاتم لجميع الأديان، فليس هناك دين على وجه الأرض بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم دين يتقبله الله ويرضى عنه إلا دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا الدين، دين الإسلام، أخبر الله أنه سيظهره على سائر الأديان، وهو دين يعلو ولا يعلى عليه. وكما أن هذا الدين هو الدين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه من جميع أهل الأرض، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من جميع أصحاب الملل، لا يقبل الله إلا هذا الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وبما أن هذا الدين هو الدين الذي ارتضاه الله في أهل الأرض عموما، فإن الله سبحانه وتعالى جعل كتابه مهيمنا على الكتب، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الثقلين الجن والإنس، فكذلك الكتاب الذي هو القرآن، هل ليس هناك كتاب يجب العمل به سواه؟ من ابتغى الهدى من غيره أضله الله. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيحفظ هذا الكتاب، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كانت الكتب السابقة يعتريها النسخ، كانت الكتب السابقة يعتريها التبديل والتغيير على أيدي المحرفين والمخرفين من أصحاب الديانات، لأن الله استحفظهم عليها فلم يحفظوها وخانوا الأمانة، حرفوها وبدلوها وغيروها الكثير منها. أما هذا القرآن فقد تكفل الله بحفظه فلم يغير منه حرف واحد ولا كلمة واحدة، ولم تفقد منه آية واحدة، ولله الحمد، منذ أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها وحي من الله ومفسرة للقرآن، هي أيضا محفوظة، قيض الله لها العلماء الحفاظ فقالوها واعتنوا بأسانيدها ورواياتها ومحقوها وطردوا عنها الدخيل والمكذوب وأبعدوه عنها، فبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة في دواوين الإسلام المعروفة. فهذا الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل كتابا وسنة، كما أن هذه الأمة المحمدية لا يزال الخير موجودا فيها مهما كثرت الفتن ومهما كثرت الاختلافات ومهما كثرت الأحزاب، فإن هذه الأمة يبقى فيها طائفة من أهل الحق منصورة ظاهرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه عند حدوث الفتن والاختلافات والنزعات الكثيرة أن هناك ما يحمي الإنسان منها، هناك ما يحمي الإنسان من هذه الفتن، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية توضيحا كاملا، حيث خط صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا معتدلا، وخط عن يمينه خطوطا معوجة عن يمينه وشماله، وقال للخط المعتدل هذا سبيل الله، وقال للخطوط المعوجة وهذه سبل، على كل سبيل منها الشيطان يدعو الناس إليه. بين صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية بأن سبيل الله عز وجل طريق معتدل، صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما، والصراط في اللغة معناه الطريق، والمستقيم معناه المعتدل. وبين الطرق الضالة التي تنحرف عن هذا الصراط يمينا وشمالا، وبين أنها طرق ضلال، وأن على كل سبيل منها الشيطان يدعو الناس إليها. وهذا يتمثل بالمذاهب المنحرفة والنحل الضالة التي يروجها شياطين الإنس والجن ويدعون الناس إليها، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى أبقى هذا الدين وتكفل بشغله إلى آخر الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مهما كثرت الاختلافات فإن هناك طائفة مستقيمة على هذا الدين لا تميل عنه يمينا ولا شمالا، كل من أراد النجاة فإنه يكون مع هذه الطائفة، ومن أراد الهلاك فإنه يذهب مع الطوائف الأخرى. ولهذا لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الفرقة الناجية، ولهذا سماها العلماء بالفرقة الناجية، الناجية من النار. والفرقة الناجية بينها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا يدعي كل أحد أنه هو الفرقة الناجية. هذا يقطع، هذا التفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع النزاع، ولا يدعي أحد أن فرقته هي الناجية، بل الفرقة الناجية واضحة، وهي ما من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه هي الفرقة الناجية. فمن أراد النجاة وأراد السلامة فليكن مع هذه الفرقة، مع هذه الفرقة الناجية المتمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليدع من خالف هذه الفرقة كائنا من كان، إن كان يريد النجاة لنفسه. أما إذا كان يريد التبعية ويريد التقليد ويريد أن يكون إمعه فإنه يذهب حيث شاء، لكن من أراد النجاة فإنه يلزم الجماعة أهل السنة والجماعة المتمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. انظروا إلى قوله والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، فالذي يريد النجاة، الذي يريد النجاة ويريد الجنة فليتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يتبع طريقهم ويسلك سبيلهم ويحذو حذوهم ولا يتخلف عنهم يمينا وشمالا، مع من ضل، مع من اختلف، مع من حاد. لا شك أن الفرق ستكثر، ولا شك أن الجماعات ستكثر، ولا شك أن الاختلافات سوف تحدث، ولكن عندنا الضمانة المنجية وصمام الأمان الذي إذا تمسكنا به ورجعنا إليه نجونا من كل هذه الاختلافات ومن كل هذه النزاعات والنزهات، كلها في النار إلا واحدة، كل الفرق 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، يعني في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال تعالى لما ذكر المهاجرين وذكر الأنصار، ذكر المهاجرين في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ثم ذكر الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذه صفات الأنصار رضي الله عنه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة قلوبهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، سلامة ألسنتهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما من جاء يسب الصحابة ويتنقص الصحابة ويريد أن يصرف الناس عن اتباع الصحابة ويقلل من شأن الصحابة ويقول الصحابة جيل مضى في وقتهم والواجب أننا اليوم ننظر لنا منهجا وننظر لنا خطة نسير عليها تنطبق مع هذا الزمان، يريد أن يقطع آخر هذه الأمة عن أولها، هذا يدعو إلى النار، هذا يريد أن يفصل بين الأمة، يريد أن يشتت شمل الأمة ويقطع خلفها عن سلفها، هذا مفسد في الأرض. أما الذي يدعو إلى اتباع منهج السلف الصالح والاقتداء بالصحابة بالمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بالإحسان، هذا هو الناصح الأمين الذي يريد للأمة، يريد لها النجاة والسلامة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه أحد الأئمة الأربعة يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها ما هو؟ هو الكتاب والسنة. إذن لا يصلح آخر الأمة إلا الكتاب والسنة. أما الذي يريد صلاحا من غير الكتاب والسنة من منهج فلان أو خطة فلان أو علان فإنه يريد للأمة الفساد ولا يريد لها الصلاح. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل بأصوله وفروعه وجميع تشريعاته كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبدل ولم يغير ولم ينقص منه كلمة. هذا الدين بالكتاب والسنة وفقه السلف الصالح كله موجود والحمد لله بين أيدينا، فالصراط واضح بين أيدينا، الطريق أمامنا واضح الآن، فعلينا أن نتعلم هذا الطريق، أن نتعلم هذا الطريق وأن نستوصف هذا الطريق حتى نسير عليه. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا ركاب الصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أي هذا الرفيق ورفيق الضلال ورفيق الكفر؟ أي هذا الرفيق ورفيق المنافقين ورفيق الكفار ورفيق أهل الضلال؟ الإنسان يميز. ولذلك نحن نقرأ سورة الفاتحة أمرنا الله جل وعلا وأوجب علينا وجعلها ركنا من صلاتنا. سورة الفاتحة نقرأها وفي آخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فندعو الله عز وجل أن يهدينا صراط الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ كما قال تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم إلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأنت في كل ركعة من صلاتك تسأل الله أن يوفقك لسلوك سبيل هؤلاء تسير معهم، وتسأله أن يجنبك طريق الضالين طريق المغضوب عليهم. والمغضوب عليهم هم الذين عصوا الله على بصيرة، عرفوا العلم ولكنهم لم يعملوا به، عندهم علم ولم يعملوا به. والضالون هم الذين يعبدون الله من غير علم على جهل وضلال. إذن لا بد من العلم والعمل. الصراط المستقيم وطريق المنعم عليهم هو العلم والعمل. أما علم بدون عمل فهذا طريق المغضوب عليهم، وأما عمل بدون علم فهذا طريق الضالين. والمغضوب عليهم والضالون في النار، وأما المنعم عليهم فهم في الجنة. فمن أراد النجاة لنفسه فليسلك سبيل المنعم عليهم ويتجنب طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. إننا والحمد لله في هذا الزمان نشعر برجوع إلى الله عز وجل، نشعر بصحوة كما يسمونها صحوة، وهي رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا من مصداق ما أخبر الله به في كتابه ليظهره على الدين كله، ومصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال طائفة على الحق لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الدين لا ينقطع ولا يتأثر، بل يبقى إلى الأمد الذي يريده الله سبحانه وتعالى محفوظا يرجع إليه من أراد النجاة لنفسه. وإننا نرى رجوعا إلى الدين في هذا الزمان على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد. فنحن نرى من الدول الآن، الدول نرى منها من يريد الرجوع إلى تحكيم القرآن إلى تحكيم الشريعة، تسمعون هذا في دول كثيرة تريد أن ترجع إلى الحكم بالشريعة بدلا من الحكم بالقوانين. وهذه بشارة خير، هذه بشارة خير تدل على رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا على مستوى الدول التي لا يحكم ما كان يحكم فيها الشرع، الآن في دول تريد أن ترجع إلى تحكيم الشريعة، وهذه الدول ستكون إن شاء الله قدوة لغيرها، ستكون قدوة لغيرها. والدولة الرائدة ولله الحمد هي هذه الدولة التي نعيش فيها ولله الحمد، فإنها ما زالت ولن تزال بحمد الله تحكم الشريعة، ما زالت ولن تزال بحمد الله تحكم الشريعة، وستكون قدوة لغيرها من كل من يريد من الدول الرجوع إلى هذا الدين. ترون ماذا حصل لهذه البلاد من الخيرات، ترون ماذا حصل من الأمن والإيمان والطمأنينة، ترون ما تعيشه هذه البلاد من الخير الكثير الذي لا يوجد في البلاد الأخرى، لا من أجل قوتها ولا من أجل مالها، وإنما من أجل تمسكها بدينها وعملها بشريعة ربها عز وجل. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن النعمة إذا لم تشكر فإنها تزول. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكيف نذكر هذه النعمة؟ نذكر هذه النعمة بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستمرار على القيام بهذا الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا كنا نريد بقاء هذه النعمة فلنأمر بالمعروف، فلنقم الصلاة. إذا أردنا أن تبقى هذه النعمة فلنقم الصلاة. إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، نؤتي الزكاة ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. هذه هي أسباب بقاء هذه النعمة، وهذه هي شكر هذه النعمة. ثم إننا نرى أيضا إقبالا من الأفراد، نرى كثرة من يدخلون في الإسلام. الآن ترون من يدخلون في الإسلام من الأجانب في هذه البلاد وفي غيرها، يدخل أفراد كثيرون يوميا في دين الإسلام عن طواعية منهم واختيار ورغبة، وما ذاك إلا من أجل أن هذا الدين له مستقبل عظيم، وأن الناس سيرجعون إليه. فكثرة من يسلمون الآن ويدخلون في هذا الدين لا من أجل الطمع الدنيوي ولا من أجل الخوف من أحد، وإنما رغبة منهم ومحبة لهذا الدين. لما ظهر لهم حقية هذا الدين دخلوا فيه. هذا دليل على الصحوة، على أن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة خيرا، وأراد بمن وفقه للدخول في هذا الدين خيرا ونجاة له. وكذلك من مظاهر الصحوة أن كثيرا من الفساق والعصاة يتوبون. كثير من العصاة الآن تشاهدونهم كان عندهم معاصي وعندهم فسق وعندهم انحراف، الآن صاروا يتوبون ويرجعون إلى رشدهم. هذا دليل على أن هناك صحوة في الأمة من الله سبحانه وتعالى، شيء أراده الله عز وجل. كثرة الذين يتوبون من العصاة ويرجعون، من الرجال ومن النساء ومن الكبار ومن الصغار، هذه من مظاهر الصحوة. كذلك من مظاهر الصحوة التي نشاهدها الآن كثرة الإقبال على دراسة القرآن. ترون الآن تدريس القرآن ولله الحمد انتشر في بلاد المسلمين، جمعيات تدريس القرآن ومدارس تحفيظ القرآن، ولا يخلو مسجد من المساجد والحمد لله إلا وفيه حلقة لتدريس القرآن لأبناء المسلمين. كنا منذ سنين قريبة ما نرى من يقرأ القرآن، بل كان الناس ما يجدون من يصلي بهم، يتدافعون من يصلي بهم في المساجد، ما يجدون أئمة لأن ما فيه قراء. الآن والحمد لله كما ترون كثرة القراء وحفظة القرآن الكريم والذين يجيدون القراءة. هذا من مظاهر الصحوة. كذلك من مظاهر الصحوة والحمد لله الإقبال على تعلم العلم، النافع في المدارس والمعاهد والكليات الشرعية، وفي حلقات التدريس في المساجد عند المشايخ. وترون أيضا حرص الناس على السؤال عن أمور دينهم، ترون كثرة السؤال في الإذاعة، في البرامج الإذاعة وفي غيرها وفي الصحف والمجلات، تجدون الأسئلة والفتاوى. هل يدل على صحوة؟ يدل على خير. تجدون رغبة الناس في المحاضرات والندوات مثلا مضمون برامج للمحاضرات والندوات، هذا ما كان موجود من قبل، إنما وجد في هذه السنين الأخيرة. هذه من مظاهر الصحوة، هذه من مظاهر الصحوة لهذا الدين. هذه نعم عظيمة يجب علينا أن نشكرها وأن ننميها وأن نتعاهدها. كان الناس منذ زمن قريب ما يحضرون للمحاضرات ولا للندوات ولا يحرصون عليها، إنما يحضر أعداد قليلة ومحصورة. الآن والحمد لله تمتلئ المساجد بحضور المحاضرات، هذا يدل على خير، ويدل على رغبة في هذا الدين وإقبال على هذا الدين، فهذا من مظاهر الصحوة. كذلك من مظاهر الصحوة والحمد لله الآن انتشار الكتب النافعة. الآن الكتب انتشرت، الكتب النافعة المطولة والمختصرة والرسائل، هذا من مظاهر الصحوة. كان في الأول ما يوجد الكتاب، كانت الكتب من أول نادرة، لا توجد إلا بأيدي أناس قليلين يحرصون عليها ويتعبون في تحصيلها. الآن والحمد لله الكتب منتشرة وميسورة، وتباع بأيسر الأثمان أو توزع مجانا، هذا كله من فضل الله عز وجل، وهذا من مظاهر الصحوة، انتشار الكتب النافعة وحرص الناس عليها وعلى اقتنائها وقراءتها، هذا من الإقبال على هذا الدين ومن مظاهر الصحوة. ولكن هذه الصحوة يجب أن ترشد، يجب أن ترشد بمعنى أن توجه الوجهة السليمة، وذلك بأمور، توجه بأمور. أولا هذه الصحوة يجب أن تقوم على الفقه في دين الله، لا بد أن تقوم على الفقه في دين الله ومعرفة الأحكام الشرعية، لأن مجرد العاطفة ومجرد الرغبة في الخير لا تكفي، لا بد أن تكون هذه الرغبة وهذه العاطفة الطيبة لا بد أن تكون مركوزة على أصل صحيح، لا بد أن تكون قائمة على فقه بدين الله عز وجل ومعرفة لأحكام الشرع. أما مجرد الرغبة من غير معرفة لأحكام الله فربما تكون هذه مضرة، وربما تنحرف هذه الصحوة إلى ما لا تحمد عقباه. لا بد من ربطها بالعلم النافع، والعلم النافع لا يحصل إلا بالرجوع إلى أهل العلم، سؤال أهل العلم عما أشكل، الدراسة على أيدي أهل العلم، تلقي العلم عن العلماء. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله جل وعلا يأمر بأن تنفر من كل فرقة طائفة للفقه في الدين، من أجل أن تتفقه في نفسها ومن أجل أن تفقه غيرها، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والتفقه في الدين يحصل بأمور: أولا الانتظام في حلقات التدريس، والانتظام في المدارس والمعاهد وكليات الشريعة، وهي والحمد لله ميسورة وموجودة في بلادنا ومفتوحة أبوابها لمن عنده رغبة، لكن لا بد أن يبدأ من المداخل، ما يجي من فوق. العلم لا يؤخذ بمرة واحدة أو جرعة واحدة، العلم يتكون شيئا فشيئا، لا بد أن تبدأ من الابتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي ثم الكلية. هذا إذا كنت في الدراسة النظامية. إذا كنت في حلق المساجد لا بد تبدأ مع المختصرات، مع الكتب المختصرة والرسائل الصغيرة، ثم تتدرج منها إلى الكتب المتوسطة، ثم تتدرج منها إلى الكتب المطولة شيئا فشيئا، العلم يؤخذ شيئا فشيئا. فمن وسائل تحصيل العلم الانتظام في سلك الدراسة، سواء كانت دراسة نظامية أو كانت دراسة في المساجد، وسواء كانت موجودة في البلد أو أن تسافر إليها حيث توجد. فإن السفر في طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، ما هو لازم أنه كل واحد يفتح الباب مثلا مدرسة أو حلقة تدريس، هذا إن تيسر هو طيب، لكن إذا لم يتيسر فإنك أنت تسافر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، النفور معناه الخروج والسفر لطلب العلم. مثلا تذهب للرياض، للمدينة، لمكة، للمحلات اللي فيها طلب علم تسافر إليها، ولو تغربت عن أولادك وعن وطنك، لأن هذا في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإذا سافرت تريد طلب العلم فإنك تسير في طريقك إلى الجنة، لأن العلم طريق إلى الجنة، وأنت تسير فيه فأنت سائر إلى الجنة. هذا أعظم المفاخر وأعظم المطالب. ما يكفي أن الإنسان يشتري كتب ويقرأ ويتكون على نفسه، لأن هذا فيه خطر عظيم. كون الإنسان يقتصر على القراءة على نفسه ويقرأ في الكتب بدون معلم وبدون مدرس، هذا خطر عظيم، لأنه يفهم خطأ. الكتب تحتاج إلى من يشرحها وإلى من يفسرها وإلى من يوضحها ويبينها. الكتب تحتاج إلى معلمين. الكتاب إنما هو آلة وأداة، إذا استعملها من يحسن استعمالها استفاد منها، أما إذا استعملها من لا يحسن استعمالها فإنه يتضرر بها. مثل السلاح، السلاح إذا أخذه إنسان عارف به فإنه يستفيد منه ويدافع به عن نفسه وعن أمته، لكن إذا أخذ السلاح إنسان جاهل فإنه يقتل به نفسه ولا يدري. فالحاصل أن الكتب لا تكفي وحدها، بل لا بد من معلم ومدرس بصير يوضحها لطالب العلم ويشرحها لطالب العلم. والعلماء والحمد لله والمدرسون موجودون، إذا لم يكونوا موجودين في بلدك فإنهم يكونون في بلد آخر مجاورة لك، تسافر إليها أو ترحل إليها وتطلب العلم وأنت في سبيل الله. هذا من أعظم وسائل لتحصيل العلم في ترشيد الصحوة، وكذلك من الوسائل لترشيد الصحوة الحرص على حضور الندوات والمحاضرات التي تعقد في المساجد أو في المدارس أو في أي مكان. إذا سمعت بمحاضرة أو ندوة احرص على حضورها، ربما أنك تستفيد منها فائدة ما لا تخطر على بالك وأنت غافل عنها. ربما كلمة واحدة تستفيدها تدخل بها الجنة، ربما كلمة واحدة تسمعها تنجو بها من النار. فكيف بالذي يسمع الخير الكثير؟ وهذه المحاضرات فيها خير، محاضرة اليوم ومحاضرة في الأسبوع القادم ومحاضرة في الشهر الفلاني ومحاضرة إلى محاضرة، هذا يجتمع عندك خير كبير إذا حرصت عليه وسعيت إليه. والإنسان إذا نوى الخير ورغب في الخير فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه. كذلك من وسائل ترشيد الصحوة الحرص على حضور، مثلا على حضور التذكير لصلاة الجمعة، لحضور الخطبة، لأن الخطبة درس أسبوعي يبين فيه أحكام كثيرة وتنبيهات عظيمة ومواعظ. وإذا حضرت الخطب الأسبوعية، كل أسبوع تحضر خطبة أو كل أسبوع تحضر خطبتين للجمعة، فتستفيد فائدة عظيمة إذا حضرت برغبة وبقلب حاضر. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وذكر الله الذي أمرنا بالسعي إليه هو الخطبة، وقيل الخطبة والصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على استماع الخطبة والإنصات لها، ونهى عن الكلام وقت الخطبة، ونهى عن العبث وقت الخطبة، وأمر بالإنصات الكامل للخطبة من أجل أن يستفيد منها، من أجل أن يستفيد منها الحاضر. فالخطبة، خطبة الجمعة، شرعها الله سبحانه وتعالى لأمر عظيم من أجل تنبيه المسلمين على أمور دينهم وما يحصل منهم من أخطاء، أو ما عند تكميل ما عندهم من نقص في أمور دينهم. ومن وسائل الترشيد القهوة، لكن الإنسان الذي لا يستفيد من هذه الدروس ولا يستفيد من هذه المحاضرات ولا يستفيد من خطبة الجمعة ولا يحضر موعظة، علامات ما يكون عنده بصيرة في دينه، وإن كان عنده رغبة ومحبة للدين، لكن إذا كان ما عنده شيء من الفقه ومعرفة أمور دينه فإنه يكون على خطأ، وربما إنه يعمل أخلاق ويظنها حسنات، ربما إنه يعمل معاصي ويظنها طاعات. الحاصل أنه لا بد من تفسير الصحوة، إذا أردنا أن هذه الصحوة تسير بمسارها الصحيح فلا بد من تفسيرها وتعليمها. وواجب على كل من عنده علم من القضاة ومن المدرسين ومن أئمة المساجد، واجب على كل من عنده علم أن يبذله وينشره للمسلمين في هذه الصحوة لمرشدها، حتى تكون قهوة مباركة متوجهة للخير. كذلك من وسائل ترشيد القهوة النهي عن التشدد والغلو والزيادة، التدين على غير بصيرة، الدين ولله الحمد دين يسر ودين اعتدال ودين استقامة ودين وسط.
من فضلك اقرب الشريف.
ودين اعتدال ودين استقامة ودين وسط، دين الله بين الغالي والجاري، الغالي هو الذي يزيد عن الحد المشهور، والجاري هو المتسائل الفاسق العاصي. الدين وسط بين الغالي والجاري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو معناه التكذب والزيادة، والتشدد إنما يحصل من عدم الوقت، إنما يحصل التشدد من عدم الوقت. ربما إن بعض الناس يستعد وهو على خطأ، أما لو كان على الوقت فإنه لا يخرج عن المطلوب. ولهذا جاء ثلاثة نظر، جاء ثلاثة نظر من الصحابة إلى بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته من أجل أن يقتلوا به، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، تقالوا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اعتذروا للرسول، قالوا: الرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أين نحن من رسول الله؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال واحد منهم: أنا أقوم ولا أفتح. وقال الآخر: أنا أقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء، يعني يريد أن يسر العبادة لا يترك الزواج، يتفرغ للعبادة. وهذا يشير في النوم قد يشد الليل، ولكن يقوم الجهر كله ولا يفتح أبدا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فرقا على أمته عليه الصلاة والسلام ورفعا لهم، وقال لهم:
أما إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج نساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذا وجه كذلك أن تأخذ ما أباح الله، أن تأخذ ما أباح الله من الرزق وتتمتع به بالحلال، وأن تنام وتريح جسمك من الليل، وأن تعتدل بعبادتك تنام وتتزوج النساء وتقوم وتفطر ولا تكلم نفسك شيئا لا يشق عليها، لأن الدين والحمد لله لا لم تبقى، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، الدين بوسط، ولكن من يبقى هذا ومن يعرف هذا إلا من تفقه بدين الله عز وجل، فالقهوة بحاجة إلى التفقيه بدين الله لئلا يحصل إلى شيء يتسدد، ومن الغلو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تقديم الصلوات نجد الخلافات فيما بينهم، لان بعض الشباب اليوم بينهم شفوه، كل طائفه منهم معادي الطائفه الاخرى، لماذا يا عباد الله؟ ألسنا مسلمين؟ ألسنا اخوانا في دين الله عز وجل؟ الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. امامنا وقدوتنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكتابنا كلام ربنا عز وجل وهو القران، وامتنا امه محمد، فلماذا نتفرق؟ اذا كان أحد منا أخطأ فعلينا أن نجتمع ونتشاور ونتناصح فيما بيننا، ونقول أنت يا غلام حقا منك لو كذبت، أنت يا غلام أخطأت، ولا يجوز لمن أخطأ أن يتكبر ويمتنع من الرجوع إلى الصواب، بل يجب على من عرف خطأ أن يرجع إلى الصواب، لأن الرجوع إلى الصواب فضيلة، الرجوع إلى الحق فضيلة، والحمد لله الذي يجعل لنا من يرشدنا ومن يعلمنا أخطاءنا حتى نصحيه، فالواجب على المصلي أن يرجع للصواب، والواجب على من يرشد إلى الخطأ أن يرشد بحكمة وموعظة حسنة، ولا يرشد إلى الخطأ بجلوة أو بشدة أو يقرأ من الخطأ من أجل أن يترقب الآخرين، هذا هو من النصيحة ولا من المحبة. الواجب علينا أمة الإسلام أن نكون أمة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يحسدك ولا يخذلك ولا يسلمك بحسب إذنه من الشر أن يحسد أخاه المسلم، كل مسلم على المسلم حرام له وماله وعرضه. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يجد فأولئك هم الظالمون. على شباب المسلمين، على أهل القهوة أن يترقبوا هذه الآيات الكريمة وهذه الأحاديث النبوية، وأن لا يتبابروا ولا يتكابروا، إذا كان حصل خطأ فيجب علينا أمران نحو الخطأ، أولا أن ننبه عليه بحكمة وقوة وصفاء لمناقشة الهائلة الهادئة التي ليس فيها تحارب وليس فيها غضب وليس فيها إظهار للمعايب. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني على المخطئ أن يرجع والصواب وأن يشكر لمن نبهه على الخطأ. هذه طريقة المسلمين، هذه طريقة أهل الإيمان. فما لم نتمكن من هذا الطريق فإن الأمر سيتفاقم ويتعاون وبالتالي سنلقي هذه الصحوة إلى ضرر عظيم على الأمة إن لم ترشد هذا الترشيد وتنقص هذه النصيحة وتقوم على هذا الطريق. الآن الحمد لله أمرنا موجودة والإقبال على الدين والحمد لله موجود والطريق أمامنا واضح والعلم موجود والعلماء موجودون كل شيء موجود ولله الحمد. فلماذا نكون على هذه الحالة فيما بيننا؟ هل جاهل يبقى على جهله والمخطئ يبقى على خطأه وكل منا يدعي الكمال وكل منا يدعي نقص الآخرين؟ هذا أمر لا يجوز وهذا هو ما يريد الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. الشيطان يريد أن يوقع العداوة والبغضاء للمسلمين، يريد أن يفرق بين المسلمين دائما وأبدا. وليس المقصود بالشيطان شيطان الجن فقط، ولكن المقصود بالشيطان شيطان الجن وشيطان الإنس. إذا الإنس منهم شياطين الإنس والجن. الله ذكر شياطين الإنس قبل شياطين الجن، ونعم شياطين من الإنس من المنافقين ينفخون في الخلافات ويريدون أن يفرقوا بين الجماعات وبين القلوب ويسبقون هذا عند هذا وينظرون لهذا الكلام هذا حتى تتفاقم الأمور. لا نسمح لهؤلاء للتدخل بين قلوبنا. نحن والحمد لله في هذه البلاد، أنتم تعرفون هذه البلاد أنها جماعة واحدة ولله الحمد، كلها جماعة واحدة ولله الحمد، من ولاة أمورها إلى رعيتها كلهم جماعة واحدة، كلهم عقيدتهم والحوال والحمد لله واحدة، عقيدة بالتوحيد وعلى دين الله، كلهم على دين الله ولله الحمد. نحن ما بيننا افتراق ولا بيننا خصومات. فلماذا يأتي من يأتي ويريد أن يفرق صعوبنا ويفرقنا إلى جماعات جماعتنا فلان جماعتنا فلان؟ لا يا عباد الله، نحن جماعة واحدة لا نريد التفرق لا نريد التشتت. فالواجب على أهل الصحوة أن يستشعروا هذا الأمر وأن يحاسبوا أنفسهم وأن يعدلوا أخطاءهم وأن يتوبوا إلى ربهم عز وجل. لأنه ليس المقصود أن الإنسان يظهر بشخصه ويعرف بشخصه ويقال فلان وفلان. المقصود أن الإنسان يكون أداة إصلاح وأداة الخير حتى ولو لم يعرف. الله جل وعلا يعرفه ويعلمه. الله يعرف والله جل وعلا يقول الله سبحانه والله يعلم المسلم من المسلم. الله يعلم سبحانه وتعالى. حتى لو ان الانسان ما عمل ولا اشتهر ما دام عنده نية خير وما دام عنده معرفة الخير الله جل وعلا يجيبه ويعلمه. اما الذي يريد الظهور ويريد ان يكون له اتباع ويريد ان يكون له جماعة فهذا لا يريد وجه الله وانما يريد الدعوة الى نفسه. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض مسائل كتاب التوحيد لما جاء على قوله تعالى قل هذه السبيل ادعو الى الله، قال الشيخ هي السبيل على الاخلاص، فان بعض الناس وان دعا الى الله فانما يدعو الى نفسه. يعني يتخذ الدعوه الى الله وسيله للدعوه الى نفسه. لا تكون الدعوة إلى الله إلا إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل. لا نريد منها ظهورا ولا نريد منها مدحا ولا نريد منها أن نترقص على جماعة ولا غير ذلك. هذا هو الداعية المفلح. أما الذي يريد أن يكون رئيسا لجماعة أو يريد أن يكون ظاهرا وعروفا فهذا يدعو إلى نفسه ما يدعو إلى الله. والله جل وعلا لا يخفى عليه الخافية. والله يعلم المفسد هذا مفسد والعياذ بالله. فالواجب علينا يا عباد الله التواصي بهذا الامر ما دام الامر بين ايدينا، ان نتناقش، ان نتعاون، ان نشكر المحبه بيننا والاخوه بيننا،
وأمرت أو طلبت منه التبرع Yeah. Thank you. إنما والد الزوج هذا هو اللي يجوز لها أن تكشف وجهها، والد الزوج أو ابن الزوج من غيرها لا بأس، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. نعم. وأبو الزوج من الرضاع أيضا يعتبر من محارمها، لقوله صلى الله عليه وسلم أم من الرضاع ما أم من النسب. نعم. هذا خلاف في هذا. نعم.
كثير من النساء يسألن عن حكم
لا يجوز سفر المرأة مع زوج أختها لأنه ليس محرما لها، قلنا أنه أجنبي، أجنبي منها، زوج أختها أجنبي منها، لا يجوز لها أن تكشف وجهها له أو تطفيها، ولا يجوز لها أن تسافر معه لأنه أجنبي غير محرم لها.
أيها الأخوة، لم تكثر البعض واجهة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.